بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول قصة أصحاب الفيل، وقد تعرضنا في الحديث السابق إلى مجموعة من المقدمات إن صح أن يعبر عنها بأنها بمثابة المدخل للقصة التي نحن بصدد الحديث عنها. ذكرنا بأن القرآن الكريم لم يتعرض إلى الحديث عن تفاصيل القصة المذكورة، وإنما أشار القرآن الكريم إلى المصير الذي آل له أمر هؤلاء، وبينا السبب في ذلك. كذلك قلنا بأن النصوص الشريفة التي وردت في الحديث عن قصة أصحاب الفيل عن المعصومين عليهم السلام لم تتعرض إلى بيان التفاصيل، وإنما أجملت الحديث فذكرت أن أبرهة وأن صاحب الحبشة جاء على الفيل قاصدا هدم الكعبة المعظمة، وقد ركزت على دور بارز لسيدنا ومولانا عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام، وأبرزت مكانة سامية له ببيان قد قدمنا. وكذلك أشرنا إلى وجود دور إلى سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الأثناء أيضا. تعرضنا في ضمن ما تعرضنا إلى السبب الذي دعا إلى ذكر هذه القصة في القرآن الكريم، وذكرنا محتملين في المقام. هذا تقريبا خلاصة ما تعرضنا إليه. قلنا في مطلع الحديث السابق بأن حديثنا عن أي قصة من القصص القرآنية يتم ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى عبارة عن استعراض القصة بصورة إجمالية وبعرض موجز لها، والناحية الثانية أو المرحلة الثانية عبارة عن تفسير الآيات المرتبطة بها في القرآن الكريم بصورة مختصرة. آخر المراحل هي ما يستفاد من القصة من دلالات وعبر. الحديث فعلا في المرحلة الأولى، وهي العرض الموجز إلى قصة أصحاب الفيل. عندما نعود لكتب السير والتاريخ، بل حتى عندما نعود لبعض المصادر التفسيرية، وربما أيضا نجد ذلك في بعض المصادر الحديثية، نجد ذكرا لقصة أصحاب الفيل في تلك المصادر. والملاحظ أن المصادر التي ذكرت قد اختلفت في عرض هذه القصة، ما بين الإطناب والإسهاب وما بين الإيجاز والاختصار جدا. نحن لن نتخذ المنح الأول، كما أننا لن نقبل بالمنح الثاني، وإنما سوف نعمد إلى عرض قصة أصحاب الفيل وفقا لما يستفاد من المصادر التاريخية وكتب السير وكتب الحديث أو التفاسير، لكن بصورة متوسطة ما بين الإسهاب والإطناب وما بين الإيجاز والاختصار جدا. تبدأ قصة أصحاب الفيل من يوم احتل الأحباش اليمن. اليمن كانت منطقة يسكنها دولة حمير، وقد اتخذ الحميريون عقيدة أو ديانة اليهودية عقيدة لهم، فكانوا يتبعون العقيدة اليهودية وكانوا على ملة اليهود، بعدما أقنع أحبار اليهود ملك حمير المعروف بدون واس بأن يتخذ هذه الديانة عقيدة ودينا. أبو نواس، وبناء على تسويل ووسوسة من أحبار اليهود، أخذ ينكل بالنصارى العرب الموجودون في منطقة اليمن، وربما هذا يشير إلى قصة أصحاب الأخدود، لأن القصة المشار لها إنما تعني نصارى العرب الذين ذكرها القرآن الكريم. على أي حال، لما أوقع ذو نواس حادثة أصحاب الأخدود ونكل أو قتل نصارى العرب الذين كانوا يقيمون في منطقة اليمن، فر منهم رجل واحد وقصد ملك الحبشة، وكان ملك الحبشة يتدين بديانة المسيحية ويؤمن بعقيدة المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وملك الحبشة النجاشي كان جداً أو هو جد أصحم الذي سيكون في زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله، والذي سيلتقيه سيدنا ومولانا جعفر الطيار عليه أفضل الصلاة والسلام عندما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة. على أي حال، وصل ذلك الرجل صارخاً أو مستنجداً إلى النجاشي يطلب منه النجدة ويطلب منه النصرة على ذو نواس الذي قام بقتل النصارى في أرض اليمن. جهز النجاشي جيشا عظيما وخرج ذلك الجيش من أرض الحبشة تقريبا منطقة أثيوبيا اليوم في الخريطة الحالية، خرج جيش الأحباش من منطقة الحبشة وكان جيشا عظيما متوجها إلى أرض اليمن. هنا يختلف المؤرخون في من كان قائدا لذلك الجيش. المعروف تاريخيا أن قائد الجيش كان رجلا يسمى بأرياط، ولكن يقال أيضا أن قائد الجيش كان أبرهة الأشرم. أيضا اختلاف عند المؤرخين عندما يتعرضون لذكر أبرهة الأشرم، يذكرون شخصية يعبر عنها بأبي يكسوم، هل أن أبا يكسوم هو أبرهة؟ لأن بعض المصادر التاريخية تقرر أن أبرهة الأشرم كان يعرف بأبي يكسوم، وسأذكر بعد قليل لماذا عبر عنه بأبرهة الأشرم. يذكرون على أن أبرهة الأشرم كان يعرف بأبي يكسوم، وبعضهم يقول لا، بأن أبا يكسوم كان هذا نديم النجاشي أو كان رجلاً من حاشية النجاشي وليس هو أبرهة. على أي حال، المعروف تاريخياً أن أرياط كان على رأس الجيش وأبرهة كان أحد القواد الذين يعتمد عليهم في قيادة الجيش. طبيعي، جيش كبير جداً لا بد أن يكون مقسماً إلى فرق أو مقسماً إلى ألوية، على كل فرقة أو على كل لواء يوجد قائد. كان أبرهة أحد القواد الذين أوكلت لهم قيادة فرقة أو قيادة لواء من الألوية أو الفرق التي يقودها جميعا أرياط. طبعا وصل الجيش الحبشي إلى أرض اليمن وخاضوا معركة قوية مع ذو نواس ملك حمير، وانتصر الأحباش على الدولة الحميرية ووطدوا سلطانهم في اليمن وأخذوا أسلوبا معاكسا لما كان يفعله الحميريون. كما أن الحميريين الذين كانوا يدينون بالديانة اليهودية يضطهدون النصارى وكل من يعتقد بالنصرانية، اتخذ الأحباش الموقف المقابل فصاروا يضطهدون اليهود وكل من يدين بالديانة اليهودية، وقاموا يدعون العرب إلى النصرانية، وصاروا ينشئون الكنائس في اليمن ويبنونها حتى يتسنى للناس الارتباط بالديانة المسيحية والالتزام بها. في هالأثناء طغى أرياط قائد الجيش، ما أدى إلى أن يقوم أبرهة بانقلاب عليه، فانقسم الأحباش إلى فريقين، جماعة صارت مع أرياط وجماعة أخرى صارت مع أبرهة، وخرج الفريقان للقتال. أبرهة كما ينقلون عنه كان رجلا متدينا، يعني كان يعتني بديانته الديانة المسيحية، وكان أيضا رجلا عرقيا، يعني كان يحب شعبه ويحب أبناء ديانته، لذلك خاطب أرياض فقال له: عوضا عن أن نقتتل فنقتل النصارى بأيدينا ويفني بعضنا بعضا، تعال نتبارز أنا وأنت فنتقاتل، فمن قتل الآخر كان له الأمر. وفعلا قبل أرياض بمقولة أبرهة. هنا المؤرخون يختلفون، أغلب المؤرخين يقررون ما ذكرت أن أبرهة كان رجلا صالحا، بعض المؤرخين لا يقبل هذا الكلام، ولذلك يذكر على أن أبرهة كان قد دبر مكيدة وخدعة لأرياض، اتفق مع عبد إليه ويذكرون اسمه، طبعا أكو اختلاف أيضا في ذكر اسم العبد لكن لا يهم هذا الأمر، يذكرون عبدا لأبرهة، اتفق أبرهة مع عبده على أن يقتتل مع أرياض، فإذا حمي الوطيس بينهما خرج العبد وحمل على أرياض غيلة وخديعة فيقتل. المعروف لا، المعروف أن أبرهة وأرياض اقتتلا، أثناء القتال رفع أرياض سيفه فضرب أبرهة ضربة حتى أصابت رأسه وأنفه وشفته، فشرمت شيئا من أنفه وشفته، فسمي أبرهة بالأشرم، تسميته بالأشرم لأنه كان مشروم الشفة والأنف جراء ضربة أوقعها عليه أرياض، قيل أنها أخذت شيئا من العين والأنف والشفة، مقدار متيقن أن الشفة من أبرهة قد شرمت جراء ضربة أرياض إليه. هنا عبد لأبرهة أخذته الحمية على سيده فحمل على أرياض غيلة من خلفه وطعنه، فخر أرياض ميتا، فاجتمعت الأحباش في اليمن جميعا على أبرهة، وصار أبرهة هو ملك اليمن حينئذ. هذا المعنى أزعج النجاشي، ولذلك حلف النجاشي أن يطأ أرض اليمن وأن يطأ رأس أبرهة. طبعا أبرهة أيضا رجل مو بسيط يعني، ولذلك يقولون جز ناصيته وملأ جرابا من تراب اليمن وبعث بهما إلى النجاشي وقال: حتى يبر الملك بقسمه ولا يكون حانثا، هذا شعري وهذا تراب بلدي، يطأهما الملك بقدمه فيكون الملك بارا بقسمه، وإنما أنا عبد للملك كما كان أرياط عبدا للملك، لا فرق بيني وبين أرياط في شيء، كما كان أرياط عبدا للملك فأنا عبد للملك أيضا لا فرق بيننا. يقولون لما اطمأن النجاشي إلى أن أبرهة لم يخرج عن سلطانه وعن ملكه، أقره على حكمه وأقره على ملكه وقبل منه. هنا تبدأ القضية، يذكر بعضهم ولعله عدد غير قليل من المؤرخين أن أبرهة أيضا لكي يثبت حسن الولاء للنجاشي ولكي يثبت تمام الإقرار بالعبودية أو بالحكومة للنجاشي، أنشأ كنيسته القليس كما سأذكر، وطلب من العرب أن يحجوا إليها، فتبدأ من الآن قصة أصحاب الفيل. على أي حال، إذن وصلنا إلى أن أبرهة استقر الأمر به حينئذ في منطقة اليمن ملكا، فعمد أبرهة عندها إلى بناء كنيسة عظمى عرفت بالقليس، وقد ذكر في تسميتها بالقليس احتمالان: الاحتمال الأول أنها سميت بالقليس لأنها كانت عالية البناء، من باب ما يؤخذ من قلنسوة الرجل، شي اللي يطرحه المحارب على رأسه فإنه يكون في أعلاه، فسميت القليس كما يقال القلنس والمكان المرتفع العالي، فعبر عنها بالقليس لأنها كانت عالية البناء أو كانت مرتفعة البناء. وقيل لا، سميت بالقليس ليس لأنها عالية البناء، وإنما لأن موضعها كان في مكان مرتفع. على أي حال منشأ التسمية إما لارتفاعها أو لوجودها في مكان مرتفع، وقد أخذ المسمى وقد أخذ الاسم وهو القليس بلحاظ الارتفاع. على أي بنى أبرهة حينئذ منطقة أو كنيسة القليس وأنشأها. ما هو السبب الذي دعا أبرهة لبناء القليس؟ يمكن أن نستخلص من كلمات المؤرخين أن هناك سببين، أو ذكر في كلمات المؤرخين ذكر في كلمات المؤرخين وجود سببين دعت أبرهة إلى بناء القليس. ما هما هذان السبب؟ السبب الأول قالوا بأن الذي دعا أبرهة أن يبني القليس عبارة عن ما رآه من الناس. هكذا لما حان وقت الحج وجد أبرهة الناس يتجهزون للذهاب إلى أرض مكة المعظمة، فسأل أين يقصد هؤلاء؟ اليمن، القبائل اليمنية، قبيلة همدان، قبيلة كندة، قبيلة مدحج، قبيلة القبائل اليمنية العربية التي كانت موجودة في بلاد اليمن، وجدها أبرهة تتجهز تريد أن تخرج من اليمن، فسأل أين يذهب هؤلاء؟ قالوا له إنهم يقصدون أرض مكة. فقال وماذا يقصدون في أرض مكة؟ قالوا له إن في مكة بيتا عتيقا، فإنهم يقصدون ذلك البيت فيحجون إليه ويعظمونه ويقدسونه ويسعون إليه. فعندها قرر أبرهة أن يحول الحج من أرض مكة المعظمة إلى أرض اليمن السعيد، وأن يبني كعبة في أرض اليمن عوضا عن الكعبة الموجودة في أرض مكة. ولذلك سأل هذا البيت الذي يحجونه من أي شيء هو؟ فقالوا له من الحجر. وأي نوع من الحجر؟ قالوا له من الحجر القديم. وبماذا قد كسي؟ قالوا له بأنه قد كسي بشيء من الديباج أو بعض الأقمشة. فعندها خطرت في ذهن أبرهة أن يقوم ببناء كنيسة القليس وأن يجعلها في أجمل صورة كما سأذكر وفي أبهى حلة، فيحول العرب من الحج إلى الكعبة المعظمة إلى كنيسة القليس. طبعا يمكن، هذا الذي سأذكره لم أجده في كلمات المؤرخين، لكن يمكن أيضا أن يقال بأن هناك دافعا دعا أبرهة أيضا إلى المطالبة بتحويل الحج من مكة المعظمة إلى اليمن، البعد الاقتصادي أيضا، لأن أبرهة عندما وجد أن اليمنيين يتجهزون خارجين قاصدين أرض مكة المكرمة، طبيعي لن ينحصر الأمر في خصوص اليمنيين، بل لا بد وأن يكون هناك عرب أخر غير اليمنيين سوف يقصدون مكة المعظمة، وبالتالي سيتحول هذا الموسم إلى موسم اقتصادي رائج يمكن أن تستفيد البلاد منه وأن تتحرك الناحية الاقتصادية في البلد. وأبرهة لم يختلف عن بقية الملوك، إذا ارتفع المستوى الاقتصادي في المنطقة أو عند الشعب ومن ثم عند التجار، طبيعي هناك ما يسمى بالضرائب، هناك ما يسمى بالأتوات، هناك ما يسمى بالإعطيات والهبات التي يتحصل عليها أبرهة قبل هؤلاء. النتيجة إذن ارتفاع المستوى الاقتصادي للمنطقة أو للبلد، مدعاة لماذا؟ لأن يستفيد الحاكم كذلك. طيب، ولذلك يحتمل أن يكون أيضا ناحية اقتصادية أرادها أبرهة غير الناحية يعني القيادية أو الناحية الاجتماعية أو المركزية. يمكن أن يكون أيضا أبرهة قد التفت إلى الجانب الاقتصادي وأراد أن يحول اليمن إلى منطقة اقتصادية رائجة لا ينحصر رواجها الاقتصادي في موسم محدد، بل يكون موسم الحج أيضا من المواسم الاقتصادية بالنسبة لليمن. على أي؟ إذن ده السبب الأول الذي يذكر في المقام، أن أبرهة لما وجد العرب يتجهزون للخروج إلى مكة المعظمة قاصدين الحج، دعاه ذلك أن يفكر في بناء القليس حتى يجعله كعبة يحج إليها الناس حينئذ عوضا عن الكعبة المعظمة. السبب الثاني، قالوا لا، السبب الثاني المذكور في كلمات المؤرخين أن داعيه لبناء القليس هو استرضاء النجاشي واكتساب محبته. لذلك لما غلب أبرهة على أرياط وبلغه حنق النجاشي وبلغه استشاطته غضبا، أراد أن يسترضي النجاشي. فكيف يسترضي النجاشي؟ كما أن أصمحته صاحب النبي صلى الله عليه وآله، يعني المذكور في قصة النبي ملك الحبشة، كان رجلا يعرف بالتدين والإيمان، أيضا ينقل المؤرخون ذلك عن جده الذي كان في زمان أبرهة، كان رجل عبادة وكان رجل إيمان والتزام. ولهذا أشار بعض وزراء أو المحيطين بأبرهة على أن خير ما يرضي النجاشي أن تنشر النصرانية بين العرب، ولذلك اعمد إلى عمل يبرز للنجاشي أنك تدعو للنصرانية وأنك تعزز عقيدة النصارى ونبوة المسيح بين العرب حتى يكون ذلك مرضاة للنجاشي. فجاءت فكرة بناء القليس، فقرر أن يبني القليس من أجل استرضاء النجاشي. ولذلك كتب للنجاشي كتابا: أيها الملك، إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. يعني أنا ما راح أتوقف، القضية مو فقط قضية إني بنيت وانتهت القضية، لا، أنا مضافا لكوني قد قمت بعملية بناء هذه الكنيسة العظمى والتي لم يبن لملك من قبلك مثلها، لكنني سوف أواصل حتى أجعل العرب يحجون إلى هذه الكنيسة، فأصرف العرب حينئذ عما هم عليه من الحج. إذن النتيجة أن السبب الثاني الذي يذكر أن داعي أبرهة لبناء القليس هو استرضاء النجاشي في الحقيقة، وفي الضمن استجناب العرب ليتخذوا القليس كعبة وبناء. طبعا لا يوجد عندنا ما يمنع من الالتزام بكلا الأمرين، بمعنى يمكن أن نلتزم بأن لأبرهة دافعين دفعاه لأن يقوم ببناء القليس، وجعلهما أمران متداخلا. من جانب وجد أبرهة أن العرب يقصدون الكعبة المعظمة، فأراد أن يكون العرب عنده وليس في مكة، وفي نفس الوقت أراد أيضا أن يسترضي النجاشي وأن يستفيد من النجاشي، لأن بناء القليس قد يستوجب مثلا صرف مجموعة من الأموال الطائلة، قد يستوجب مثلا استنزاف قوى الجيش، قد يستوجب مثلا تسخير الشعب. وطبيعي هذه إذا وصلت إلى النجاشي لن يرضى النجاشي بها عن أبرهة، ففي نفس الوقت أراد أبرهة أن يأخذ إذنا رسميا من النجاشي، وفي نفس الوقت أراد أن يصرف العرب ليتخذوا اليمن قبلة ويتخذوا القليس كعبة. لذلك أقول لا مانع من أن يلتزم بكلا الأمرين، فيقال أن الأمرين معا كان الدافع لأبرهة في الإقدام على بناء القليس. على أي حال، قام أبرهة ببناء القليس، وذكروا كما قلت أن التسمية كانت إما لكونه مرتفعا أو لكونه في مكان مرتفع. عندما مارس أبرهة بناء القليس استدل أبرهة اليمنيين ذلا عظيما جدا، وقد أعمل فيهم السخرة بحيث كانوا مسخرين تسخيرا تاما ومذلين إلى أبرهة في تنفيذ البناء، حتى أن من ضمن ما اتخذه أبرهة عليهم من قانون هكذا: كان له حكم في العامل، إذا تأخر العامل عن التلبس بالعمل حتى طلعت الشمس قطع يده، يعني لا تطلع الشمس إلا وهو موجود على رأس العمل، بعد بناية والبناية يشتغلوا قبل طلوع الشمس. فهكذا القانون ظهر، قانون البناية ده من أيام أبرهة، من أيام أبرهة قانون البناية يكون يشتغلون قبل طلوع الشمس. على أي حال استدلهم ذلا وسخرهم سخرة، لذلك كان قانونه في العامل هكذا: أن يعمل قبل أن تطلع الشمس، يتواجد العامل في مكان العمل قبل طلوع الشمس، فلو طلعت الشمس على رجل منهم ولم يتواجد في مكان العمل حكم عليه بقطع يده. ويقولون أن عاملا تأخر حتى طلعت الشمس عليه، فجاءوا به يريدون أن يقطعوا يده، فجاءت أمه وهي امرأة عجوز مستشفعة إليه، وجاءت تطلب من أبرهة أن يسمح لها فيه، يعفو عنه فلا يقطع يده، فما رضى أبرهة بذلك، أبى إلا أن تقطع يده. فقالت له العجوز حينئذ: اضرب بمعولك اليوم، فاليوم لك وغدا لغيرك. دي الكلمة أثرت في أبرهة، فقال: ما تقولين؟ قالت له: اليوم أنت الملك وغدا يكون الملك غيرك، وما تجريه اليوم على غيرك يجريه غيرك عليك غدا. دي العبارة أثرت في أبرهة، فكانت بمثابة الموعظة والعبرة له، فعفى عن ولدها وحرر اليمنيين من السخرة، وصار يتعاطى معهم في عملية العمل بطريقة أخف مما كان عليه السابق. على أي صار أبرهة يبني القليس، وكان ينقل طبعا إلى القليس أشياء غريبة، كان ينقل إلى القليس الرخام المجزأ والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة من قصر بلقيس التي كانت مع نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وقد كان قصر بلقيس بعيدا عن الكنيسة، فكان نقل تلك الصخور أو تلك الأحجار يكلف الشيء الكثير. على أي أتم أبرهة بناء القليس؟ نصب في القليس صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والأبنوس، وكان يشرف من القليس على عدن. الآن بدأ أبرهة ينفذ المخطط الذي أراده، وهو صرف العرب للحج إلى القليس. العرب علمت بكتاب أبرهة إلى النجاشي، وأن أبرهة عازم على أن يجعل العرب يحجوا إلى القليس عوضاً عن حجهم إلى وين؟ إلى الكعبة المعظمة. هذا لم يرضي العرب، ولذلك اتخذ العرب حينئذ أعمالاً مضادة. طبعاً إبراهيم اكتفى بكتابه الذي كتبه للنجاشي، وإنما أرسل المبلغين والدعاة إلى العرب حتى يدعونهم إلى أي شيء؟ إلى الحج إلى القليس. صار يبعث في ضمن العرب القبائل العربية التي في اليمن، أو القبائل العربية القريبة من اليمن، كنانة ومضار وما شابه، حتى تأتي لتحج إلى القليس، وتكون اليمن عوضا عن مكة، وتكون القليس عوضا عن الكعبة. لم يستجب أحد من العرب لدعوة إبرهة، مع ما كان ينقله لهم الدعاة من أن أبرهة قد بنى بناء أحدث من الكعبة وعلى طراز أجمل من الكعبة، منظره أبهى فيه وفيه وفيه، صاروا يصورون للناس أو يزينون للناس القليس رغبة في أن يقبل الناس على القليس، لكن لم يستجب أحد من العرب إلى الإتيان إلى القليس حجاجا. انجي الآن إلى نقطة مهمة حتى نختم هذه المرحلة، ما هي الدوافع التي دعت أبرهة إلى هدم الكعبة؟ هل عدم استجابة العرب إلى الإتيان إلى القليس حجاجا كان السبب الذي دعا أبرهة إلى أن يهدم الكعبة المعظمة، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ الذي يستفاد من المصادر التاريخية أن هناك سببين هما اللذان دفعا أبرهة لهدم الكعبة المشرفة. أذكر السببين، طبعا سببين يعني كل يذكر سببا، بعض المؤرخين يذكر السبب الأول وبعض المؤرخين يذكر السبب الثاني، ولطيف سوف أعقب تعقيبا موجزا جدا على بعض الباحثين إلى كلام في المقام مع تمام الاحترام والتقدير والتجلة لهذا الباحث، لكن يبدو لي أنه ليس متتبعا أو متأملا أو لا أقل سوف أقرر لم يتأنى في القرار الذي اتخذ، سأشير. أقول هناك احتمالان أو سببان ذكرت في المصادر التاريخية على أنه على أن أحدهما كان الدافع لأبرهة في الإقدام على هدم الكعبة الشريفة. ما هما هذان السببان؟ السبب الأول أن رجلا من بني فقيم بن عدي، وكان من الذين يقولون بالنسيء، والمقصود من النسيء كما تعلمون هم الذين يحلون شهرا من أشهر الحرم ويحرمون مكانه شهرا آخر من أشهر الحل ويؤخرون ذلك الشهر. حركوا لأشهر الحرم، عندنا أشهر معينة مثلا ذي القعدة، يقول لا السنة ذي القعدة ليس من الأشهر الحرم، خلوا مكان ذي القعدة شنو؟ خلوا مكان ذي القعدة ربيع الأول. مثلا ذي الحجة من الأشهر الحرم، السنة لا ذي الحجة طلعوا من الأشهر الحرم، ودوا الأشهر الحرم وين؟ في جمادى الأول، فيؤخرون يحركون يحلون شهرا من الأشهر الحرم ويحلون مكانه شهرا آخر، هذا اللي عبر عنه بالنسيء والذي أشير له في القرآن الكريم إنما النسيء زيادة. زين، عليهم هذا واحد من الذين كانوا يقولون بالنسيء. هذا الرجل الذي من بني فقيم ابن عدي السوى، هذا الرجل خرج من قبيلته وجاء إلى القليس وقعد فيها، يعبرون عن قعد يعني أحدث فيها، ومعنى حدث يعني أجل الله السامعين، عمد إلى التغوط فيها. هسه الآن تغوط في كل ركن من أركان القليس، تغوط في موضع واحد من مواضع القليس، لطخ جدران القليس بالغائط، هذه كلها محتملات ذكرت في المصادر التاريخية. بالنتيجة أن رجلا من بني فقيم بن عدي جاء إلى القليس وعبث بالقليس بالقاذورات، فلطخ القليس إن كان جزءا كبيرا جزءا صغيرا جزءا متوسطا، ما يهمنا، الذي يهمنا أن هناك تلطيخا وتلويثا لكنيسة أبرهة القليس بالقاذورات، صدرت ممن؟ صدرت من رجل عربي من بني فقيم بن عدي. هذا الأمر طبعا وصل الخبر إلى أبرهة، فقال من صنع هذا؟ فقيل له صنعه رجل من أهل هذا البيت، يعني الكعبة المعظمة، رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة، لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب، ففعل فعلته، يردد فعل، لأن دولة ما قابلين بالقرار اللي أنت اتخذته، فبالتالي أقدموا على هذا الفعل. هدف من ذلك ليبلغك أن كنيستك التي قد بنيت ليست أهلا لذلك، ما لها أي قيمة. أبرهة بعث رجلا من عنده إلى قبيلة ذلك الرجل، زين، فقامت القبيلة وقتلت رسول أبرهة، أرسل إليهم رسولا يدعوهم ليحجوا إلى القليس وبيعفوا عنهم، فقامت القبيلة وقتلت رسول أبرهة، فغضب أبرهة غضبا شديدا وحلف ليهدمن الكعبة. في ذاك الوقت اتخذ أبرهة قرارا بأنه سوف يهدم الكعبة، فتهيأت الأحباش وتجهزت وسار وخرج معه الفيل قاصدا مكة المكرمة. ده سبب. بعض المصادر التاريخية تذكر سببا آخر فتقول هكذا: أن السبب الذي جعل أبرهة يعزم على هدم الكعبة هو أن فئة من قريش خرجوا تجارا إلى أرض الحبشة. أتمنى المستمع يدقق إياي الآن على أساس إذا وقفنا مع الباحث الذي ذكرت يتضح المستمع مقالتي بأن الباحث المذكور مع الاحترام والتقدير إليه لن يتأنى أو يتأمل في المطلب التاريخي. يقول بعض المؤرخين أن جماعة من قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي، فساروا حتى نزلوا على ساحل البحر وفي حقف من أحقافها بيعة، يعني كنيسة، بيعة كنيسة يعني للنصارى، لها اسم قريش تسميها الهيكل، والنجاشي وجماعته يسمونها اسما آخر لا يهمنا. فقاموا عند ذلك أو عند تلك البيعة، جمعوا حطبا وأوقدوا نارا لطعامهم، اشتروا لحما، فلما ارتحلوا تركوا تلك النار كما هي، وكان يوما عاصفا، ذهبت الرياح بالنار، أضرمت البيعة، زين، أو البيعة، فاحترقت. فجاء الصيريخ النجاشي فأخبر، فغضب النجاشي لذلك، فأتاه بعض قادته كأبرهة بن الصباح، حجر بن شرحبيل، أبو يكسوم الكنديون، فضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة واستباحة أهلها. إذن السبب الثاني الذي يذكره المؤرخون أو بعض المؤرخين هو احتراق كنيسة من كنائس الحبشة، هو الذي أغضب النجاشي، فضمن بعض قادة النجاشي الكنديين، زين، أن يقوموا بالرد المقابل، هدم الكعبة، سبي مكة، استباحة النساء. إذن عندنا احتمالان، هذان السببان يختلفان عن بعضهما البعض من عدة نواحي، أنا أشير إلى ناحيتين فقط وأكتفي حتى لا يطول المقام. الناحية الأولى وفقا للسبب الأول، وهو أن القليس كان موجودا، أما السبب الثاني ما فيش اسم القليس، ما فيش اسم القليس. وفي نفس الوقت وفقا للسبب الأول أن القليس في اليمن، السبب الثاني أن المحترق وين؟ في أثيوبيا في الحبشة، تفت معي؟ زين، انجل الناحية الأولى أن الملوث بالعذراء هي القليس، الكنيسة التي بناها أبرهة، بينما وفقا للسبب الثاني لا يوجد عندنا كنيسة قد بناها أبرهة تسمى بالقليس، وإنما احترقت كنيسة في دولة الحبشة حينئذ. هنا أول تأمل لنا مع الباحث المذكور، الباحث المذكور يقول إيش عجب، دول العرب ما شافوا ليهم مكان يروحوا يقعدوا عنده إلا عند هالكنيسة القليس العظيمة، وين الحرس وين الجنود؟ هنا الاشتباه. أساساً التي احترقت ليست القليس، بلاد الحبشة بلاد تنتشر فيها الكنائس، لأن بلدنا قوموا على باب كل مسجد نحط جيش جرار. المساجد منتشرة في بلادنا، فطبيعي جدا أي مسجد أي جماعة يقعدوا جنبه، فما له أي ميزة، ما له أي خصوصية، بل قد تكون خصوصية للكنيسة العظمى، بل قد تكون خصوصية للمسجد الأعظم. أما مسجد صغير نص متر في نص متر تبغى نحط جيش جرار عنده؟ يعني حتى تقول بأنه عندما جاء بعض العرب فجلسوا عند ذلك المكان وأوقدوا طعامهم، كيف لم يعترض عليهم أحد، وكيف لم ينتقدهم أحد، وكيف وكيف؟ إنما يتم هذا الكلام لو كان الذي احترق هو القليس، لكن عدم التأني والتأمل والسرعة في عملية الهدم هي التي توجب في مثل هذه، توجب الوقوع في مثل هذه الأخطاء. فالتفت ده واحد. إذن دي مرحلة، مرحلة أو ناحية، عفوا ناحية ثانية أيضا في الاختلاف بين السببين. وفقا للأول أن أبرهة من الأحباش، للسبب الأول أن أبرهة من الأحباش، لأنه كما عرفت خرج من الحبشة قاصدا اليمن مع أرياض. أما وفقا للسبب الثاني أبرهة من العرب وليس من الأحباش، لأنه كان كنديا، قلنا أبرهة بن الصباح، حجر بن شرحبيل، أبو يكسوم، ذولا كنديين، فإذا أبرهة ليس حبشية، وإنما أبرهة ماذا؟ أبرهة عربية. أكثر من مرة ذكرت أن أي قضية من القضايا، أي رواية من الروايات عندنا ضوابط لقبولها، ولذلك إحنا لو جينا الآن نحاكم بين الأمرين لا ريب في أننا لن نقبل بالرواية الثانية، لن نقبل بالسبب الثاني في دافع أبرهة لهدم الكعبة المعظمة، حتى وإن ذكر في بعض المصادر التاريخية، لأنه يشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، يشتمل على خلاف ما ثبت وما هو معروف ومشهور بين المؤرخين، يشتمل وجود موانع تمنعنا من القبول به تدعونا إلى التوقف. ولذلك ذا الباحث لما يجي يتأمل في قضية قدوم أبرهة بجيشه الجرار إلى الكعبة المعظمة، غايته هدم الكعبة المعظمة، ليش؟ لأن السبب الذي دعا أبرهة هو النار الذي أضرمت تلك، للأسف هذا ما زاحم ملائكته وما أتعب نفسه حتى يتابع المصادر التاريخية ليقف على أن هناك سببين قد ذكرا في كتب المؤرخين، وأن السبب الثاني هناك موانع تمنع من القبول به، وإنما المعتمد هو السبب الأول. ومع كون المعتمد هو السبب الأول، لا مجال حينئذ للتوقف أو التأمل في قصة أصحاب الفيل ومجيء أبرهة بجيشه الجرار قاصدا هدم الكعبة المعظمة. طبعا للحديث تتمة، أنا كنت عازم أنهي المرحلة الأولى وهي القصة حتى أبدأ في المرحلة الثانية التفسير ثم المرحلة الثالثة، لكن أطلت كثير، نبقي الفصل الثاني من المرحلة الأولى في استكمال قصة أصحاب الفيل إلى البحث القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سألنا الدعاء، وموتانا وموتاكم، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.